أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث مما يستدل المصنف به على المختار الذي قال هو القول التاسع المختار للمحقق في المعارج هي الأخبار، عدة أخبار. أولها صحيح الزرارة، المبتلات بالإضمار أي عدم التصريح بالمروي عنه وأنه الإمام أو غيره، لكن كما قلنا سابقا هذا الإشكال مدفوع، فإن مثل زرارة لا يروي إلا عن الإمام أو عن مثله ممن لا يروي إلا عن الإمام، فآخر شيء تكون عن الإمام عليه السلام. توضيح الخبر المذكور على الإجمال أيضا قدمناه، وقلنا إن المفروض فيه هو السؤال عن الرجل الذي يتوضأ ويريد أن ينام، أو هو على وضوء فأراد أن ينام حتى لا يكون حصرا واردا في مثل من يتوضأ قبل النوم بالليل، هو على وضوء وراغب بأن ينام أراد أن ينام، فحصل منه خفقة وخفقتان أي سنة بمقدار خفقة قلب أو خفقتي قلب مثلا، هل يوجب ذلك عليه الوضوء؟ قلنا إن السؤال هنا ناشئ عن جهل حكم نوم الخفقة والخفقتين وأنه ناقض أو لا، من جهة إبهام مفهوم النوم وأنه يشمل مثل الخفقة والخفقتين يصدق على هذه نوم أو لا، فإذا صدق عليها أنه نوم كانت ناقضة من حيث أن النوم ناقض وإلا فلا، لا أن السؤال هو عن كون الخفقة والخفقتين ناقضا للوضوء مستقلا في مقابل النوم، واضح؟ هذا يظهر بملاحظة السؤال والجواب أيضا، فإن الإمام عليه السلام في الجواب بين مفهوم النوم وأوضحه وكيف يتحقق بنوم العين والقلب والأذن، لا فقط العين. ثم سأل زرارة مرة أخرى، طيب هذا الذي حصلت له الخفقة والخفقتان التفت فوجد أن شيئا كان إلى جانبه قد حرك، مثلا كان وضع إناء ماء هنا، لما التفت من حالة الخفقة والخفقتين فقده وجده غير موجود مرتفعا، رفعه أحد من مكانه، أو حرك كان هنا أصبح هناك، عبارة أخرى عن أنه حصلت حركة إلى جانبه ولم يلتفت، هل معنى ذلك أنه يكون نام أو لا؟ فقال أو يعني بل هل معنى ذلك أنه يكون نام وبالتالي أنه يجب عليه الوضوء أو لا فلا؟ فأجاب الإمام عليه السلام لا، لا يجب عليه الوضوء في هذه الحال حتى يستيقن أنه قد نام، مجرد تحريك شيء إلى جانبه لا يفيد اليقين بالنوم، إذ كثيرا ما يحصل الذهول، يحصل الذهول للإنسان عما يجري حوله وهو مستيقظ، تمر إلى جانب شخص مستغرق في التفكير يأكله الهم والغم فتسلم عليه فلا يرد، لا عصيانا لوجوب الرد، أو لا سمح الله بناء منه على أن هذا لا يستحق الرد لسبب أو لآخر، إنكارا عليه مثلا لفسق متجاهر به مثلا ينكر عليه فلا يجيب، أو أفظع من ذلك كما في الرواية أنهما دخلا على فاطمة سلام الله عليها فسلما عليها فلم ترد السلام، وفيه إشارة تكفي اللبيبة. على كل، قد يذهل الإنسان ولا يلتفت إلى شيء جرى حوله ولكنه لا يكون نائما، لذلك تحريك شيء في جنبه من دون أن يلتفت لا يعني أنه نام، قد يظن معه أنه نام فلا ينفع، لذلك قال حتى يستيقن أنه قد نام ويجيئه من جهة ذلك من جهة النوم وحصول النوم أمر بين ما يصح الاعتماد عليه والركون إليه، وإلا فإنه إلا يحصل ذلك ولا يستيقن فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكن ينقض بيقين آخر. هذا المقدار تقريبا إلا قليلا كله كان تقدم، ولعل قليله الذي زيد هنا لم يكن مرتبطا بمحل البحث، أقصد بالتحديد قصة دخول الرجلين على سيدة النساء عليه السلام. وأما دلالة هذه الصحيحة على المدعى ففي دلالتها احتمالات ثلاثة، والاستدلال يبتني على واحد منها وهذا الذي نذكره أول الكل دون الآخرين الآتيين. وبيان هذا الاحتمال الأول أن قوله وإلا، ولا بأس أن تكون عينك من وقت إلى آخر على عبارة الرواية، قوله أن قوله عليه السلام إلا وإلا هذا عبارة عن شرط، لا حتى يستيقن أنه قد نام، وإلا يعني وإن لم يستيقن أو وإلا يستيقن أنه قد نام هذا شرط، هذا يحتاج إلى جواب وجزاء، والشرط هنا معلوم من قبل كما قدرته، وإلا يستيقن أنه قد نام، إلا يستيقن أنه قد نام ولا يجيء من ذلك أمر بين، سأل الاختصار اترك يجيء من ذلك أمر بين مثل يستيقن. جواب هذا يقول محذوف، ولهذا الجواب علة مذكورة أقيمت مقامه، التقدير إلا يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء، لأن السؤال الأول في أصل الرواية الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء، هذا أصل السؤال، قال تنام العين ولا ينام القلب فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء، يعني إذا لم يكن كذلك لم يجب الوضوء، واضح؟ كل السؤال والكلام نفي وإثبات حول الوضوء. طيب فإن حرك إلى جنبي شيء ولا يعلم يجب الوضوء، يعني يكون قد نام فيجب الوضوء أو لا؟ قال لا حتى يستيقن لا يجب الوضوء، لا يعني لا يجب الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، وإلا إلا يستيقن أنه قد نام أيضا فلا يجب الوضوء كما قلنا، هذا هو الجواب والجزاء، لكن هذا الجواب والجزاء حذف وله علة مذكورة. ما هي العلة؟ وإلا يستيقن فلا يجب الوضوء. لماذا؟ لأنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. العلة عبارة عن كبرى وصغرى، صغرى وكبرى. الصغرى هو على يقين من وضوءه السابق، والكبرى اليقين لا ينقض بالشك أبدا. هذه هي العلة. إذن الجواب محذوف معلوم مما تقدم، وله علة أقيمت العلة مقامة. بدل أن يقال وإلا يستيقن فلا يجب الوضوء لأنه كذا، حذف الجواب وأقام العلة، قال وإلا يستيقن فإنه على يقين واليقين لا ينقض. لماذا قلنا إن الجواب محذوف وهذا المذكور علته؟ ليش ما تقول هذا المذكور نفسه هو الجواب؟ وإلا يستيقن فإنه، هذا هو الجواب على يقين من وضوء. يقول لأنه لا صح جعل هذا المذكور نفسه جزاء وجوابا، لأن من المعلوم أن الشرط يكون علة للجزاء والجواب. من المعلوم أن الشرط يكون علة للجزاء والجواب مؤثرة فيه. وهنا هذا المذكور لا يصلح أن يكون علة، لا يصلح أن يكون معلولا للشرط، الشرط لا يصلح أن يكون علة له. الشرط هنا عدم استيقان النوم، تقول هذا علة للجزاء الذي هو فإنه على يقين من وضوءه. من الواضح هذا لا يستقيم. ليس عدم استيقانه بالنوم علة ليكون على يقين من وضوءه، فلا يصح جعل هذا جزاء. والقول لتصحيحه إن جملة هو على يقين من وضوءه فإنه على يقين من وضوءه، هي وإن كانت خبرية إلا أنه يمكن جعلها بمعنى الإنشاء، فيكون المعنى إن لم يستيقن أنه قد نام جملة فإنه على يقين، ظاهرها الخبر لكن يراد بها إنشاء، يعني ليست في المعنى للإخبار عن أنه كائن على يقين، بل لإنشاء الكون، لطلب الكون، فليبقى فليكن على يقين من وضوء، يعني بحكم الشارع الذي يخاطبه بهذا الخطاب يقول له فلتبقى ولتكن على يقين من وضوءك. على هذا التقدير إذا جعلنا هذا الخبر إنشاء يصح جعل المذكور جزاء، إن لم يستيقن أنه قد نام، عدم استيقانه النوم علة لحكم الشارع عليه بالبقاء على مقتضى يقينه. يقول هذا لا يخلو عن تكلف، لأن ظاهر الجملة هو الإخبار وحمله على الإنشاء يحتاج إلى قرينة مفقودة، لذلك هو تكلف لا يصح الاعتماد عليه والمصير إليه. بقي أن تقول وكيف يقام العلة، علة الجزاء مقامة؟ يكون هذا، يقول نعم ولا غرابة في ذلك، وقد ورد في القرآن من ذلك ما لا يحصى كثرة. أنقول لك نماذج، مثل قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ما ربط هذا بذاك؟ إن تجهر أنت بالقول هو يعلم السر وأخفى من السر. أقول في تقدير إن تجهر بالقول فلا حاجة إلى ذلك، لا داعي له، فإن الله، يعني تتعب نفسك بالجهر بإعلاء الصوت بلا طائل، وذلك أن الله، لأن الله يعلم السر وأخفى من السر، حتى نجوى النفس يعلمها. واضح؟ أيضا مثل قوله تعالى: وإن تكفروا فإن الله غني عنكم. التقدير: إن تكفروا لا يضر الله شيئا. لماذا؟ لأن الله غني مستغن عنكم، لا يحتاج إليكم ولا إلى إيمانكم، حتى إذا كفرتم نقص عليه شيء وأضره. ومثل قوله تعالى: ومن كفر فإن ربي غني كريم، هذا مثل الذي قبله. وقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني على العالمين، هذه الثلاثة من باب واحد. مثال آخر قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء. الآية: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فإن يكفر بها، بهذه الثلاثة، بالكتاب والحكم والنبوة، هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أو ليسوا بها كافرين. في المتن ماذا؟ بكافرين، بكافرين، بل بكافرين. هنا تقديره: فإن يكفر بها هؤلاء فلا تحزنوا أو لا تيأسوا ونحو ذلك. فلأن الله وكل بهذه الثلاثة قوما آخرين لن يكفر بها، يهيئ لهذه من يؤمن بها ولا يكفر. واضح؟ طيب. ومثل قوله تعالى: حكاية عن إخوة يوسف، قالوا: إن يسرق أخ يوسف فقد سرق له أخ له من قبل، يعني يوسف. ها؟ وكأن التقدير: إن يسرق فلا بعد ولا غراب، عائلة سراقين، سرق له أخ له من قبل. وكقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت أو كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط، يعني إن يكذبوك فلا تحزن، لا تحزن، لك في الأنبياء الآخرين أسوة. فإن هؤلاء، لأن هؤلاء، لأن أقوام الأنبياء الآخرين كذبوا أنبياء أبوهم. واضح؟ إلى غير ذلك من الآيات. والحاصل يا أخي أن معنى الخبر على هذا الاحتمال الأول هو هذا: إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، هذا كمعنى، وهذا الجواب، فلا يجب عليه الوضوء. لماذا؟ لأنه تعليل بصغرى وكبرى، لأنه من حيث الصغرى على يقين من وضوئه سابقا، ومن حيث الكبرى لا ينقض اليقين بالشك أبدا. فالجواب والجزاء هو قوله عليه السلام: لا يجب عليه الوضوء، وقوله عليه السلام: لأنه على يقين وضوئه. صغرى وكبرى مجموعهما تعليل لذلك الجزاء، حذف الجزاء وأقيم هذا التعليل مقامه بعد حذفه. واضح؟ ثم إن اليقين في صغرى التعليل، وإن أضيف إلى الوضوء فإنه على يقين من وضوئه من هذه الجهة بالوضوء. إذن هو وإن أضيف إلى الوضوء وقيد به في الصغرى في قول عسام فإنه على يقين من وضوئه، وهذا بالتالي لو أخذ به لأمكن معه كون الكبرى ولا ينقض اليقين، لا مطلقا اليقين بالوضوء بالشك أبدا، وحينئذ ينتج كبرى خاصة بباب الوضوء. من كان على يقين من الوضوء فشك فهو باق على مقتضى يقينه بالوضوء، يعني محكوم بالبقاء على الوضوء لا أكثر. ولا تفيد الاستصحاب عموما. وحينئذ يكون مراد باللام في الكبرى، في اليقين في الكبرى، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، لام العهد الذكري، لام العهد راجع على معهود هو المذكور اليقين بوضوءه، ليكون المراد ولا ينقض اليقين يعني ذاك، أي اليقين بالوضوء بالشك أبدا. إذن اليقين في صغرى التعليل وإن أضيف إلى الوضوء وقيد به، وهذا يؤدي إلى ما سمعت من تأسيس قاعدة في خصوص باب الوضوء، ولا ينفع لي قاعدة الاستصحاب العامة، إلا أننا نقول إن قيد الوضوء ملغى، لأن خصوصية كوني اليقين مضافا إلى الوضوء هي من جهة خصوصية مورد الرواية، وليس هذا مأخوذا قيدا في التعليل ليوجب الاختصاص بباب الوضوء. واضح؟ ليس يريد أن يقول هي العلة أن يقين الوضوء لا ينقض بالشك أبدا فينطبق على هذا المتيقن بالوضوء، لا ليس كذلك، بل القيد ملغى. تقييد الصغرى بإضافة اليقين إلى الوضوء من باب أن المورد، مورد الرواية، رجل كان على يقين بالوضوء وأراد أن ينام، الآن حصل معه ما يشك معه في انتقاض الوضوء، المورد مورد يقين بالوضوء، لا أن العلة التي على أساسها في الكبرى يستفاد القاعدة مختص يقينها بالوضوء. إذا كان هذا من خصوصية المورد فلا دخل له في حكم المورد، والمورد لا يخصص الوارد. هذه دعوة أنه هذا القائد ملغى، عندك ما يشهد لها ويدعمها ويدل عليها؟ نقول نعم، يمكن أن يستدل على هذه الدعوة بأمرين. أولهما أن العرف يفهم عموم الكبرى وعدم الاختصاص، وأن القيد إنما ذكر من باب أن محله هو المورد، محل القيد الوضوء هو المورد لا لخصوصية فيه. وإذا أردت أن أمثل لك بمثال، فانظر إلى مثل قول الطبيب لا تأكل الرمان الحامض فإن الحامض مضر، انظر إلى التعليل إن الحامض مضر، يحتمل هنا نفس الكلام، لا تأكل الرمان الحامض، قيد الرمان المنهي عن أكله بالحامض وعلل بأن الحامض مضر، فلعلك يمكن أن تقول الحامض في التعليل ليس مطلقا، الحامض يعني ذاك اللي تقدم ذكره وهو الرمان الحامض مثلا، فيكون التعليل فإن الرمان الحامض مضر بلام العهد. نقول كلا وحاشا، عرفا لا يكون هكذا، العرف يفهم لا تأكل الرمان الحامض، لماذا؟ لأن هذه الصغرى رمان الحامض داخل تحت كبرى أوسع، كل حامض مضر، يدل عليه قوله فإن الحامض مضر، لا أن الحامض من الرمان مضر، هكذا يفهم العرف. وهنا كذلك، هذا كان على يقين من وضوئه فليبقى، لماذا؟ لأن اليقين لا ينقض، لا اليقين بالوضوء لا ينقض، هذه صغرى تحت كبرى أوسع، اليقين من حيث هو لا ينقاد. أولا ندعي أن العرف بهذا النحو من البيان يفهم هذا المعنى، ينعقد له ظهور للكبرى في كلية عامة لا تختص بباب الوضوء، ونحوه مما يكون تقدم ذكره من باب أنه المورد، واضح؟ ثانيا أن ظاهر التعليل كون كبراه أمرا ارتكازيا عند العقلاء يفهمونه من أنفسهم، وأن الإمام عليه السلام أحال عليه، من أين تقول هذا أمر ارتكازي عند العقلاء يفهمونه من أنفسهم، مقابل يعني تعليل بأمر تعبدي من الشارع يبتدئهم به، ها؟ من أين تقول هذا؟ أقول لك يدل عليه قوله عليه السلام لا ينبغي، ها؟ ولا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني بالعقل لا يليق لا يناسب بإدراك العقلاء بالأعراف بالارتكازات بالعادات، يعني إما بنقطة عقلية أو بالأعراف والبناءات والارتكازات الخارجية والعادات، مجموع ذلك يكون وراءه أمر مرتكز في أذهان العقلاء إما من جهة عقل أو عادة أو كذا، فعلا هنا فليكن من جهة عقل، المهم أنه إدراك العقلاء من أي جهة كان، يعلل بأمر ارتكازي يفهمونه من أنفسهم. أول قرينة عليه قوله لا ينبغي اللي تستعمل عادة في الموارد التي يستقل العقلاء بإدراكها ويفهمونها وحدهم، لا أريد أن أقول الآراء المحمودة، يستقلون ولو أن منشأها بناؤهم اللي لا ربط له لتنظيم الأمر، لا ربط له بالآراء المحمودة أو عاداتهم أو أي شيء أو نقطة عقلية، المهم فعلا يستقلون بفهمه. هذا القرينة الثانية تعليق الحكم فيه على اليقين والشك من حيث هما، فإن كل عاقل إذا لاحظ اليقين والشك في ذاتهما يدرك أن في اليقين نوع إبرام واستحكام وثبات ليس في الشك، وأنه إذا دار الأمر بينهما فاليقين لا ينقض بالشك والشك لا ينقض اليقين، والعكس كما في رواية أخرى اليقين ينقض الشك ويرفعه، واضح؟ هاتان قرينتان. إذن ظاهر هذا التعليل أنه تعليل بأمر ارتكازي يفهمه العقلاء المخاطبون، أحال الإمام عليه السلام عليه ولم يتعبدهم، بينما لو قيدنا اليقين بالوضوء في التعليل لكان التعليل بقضية تعبدية لا ارتكازية. لماذا؟ لأنه ارتكاز العقلاء في باب اليقين عام لا يختص بالوضوء إن كان من ارتكاز كما ندعي، وأن اليقين من حيث هو لا ينقض بالشاك وهكذا يدركون، فهذا عندهم لا يختص بالوضوء، فإذا قيدناه وخصصناه لم يكن هو الأمر الارتكازي وكان تعليلا تعبديا، وهذا خلف الظاهر، لأن قلنا أن ظاهره من جهة ينبغي لا ينبغي وتعليق الحكم على وصفي اليقين والشك من حيثهما، يعني أنت يكفي أن تتأمل يقين وشك انتهى، الراجع إلى نفس النقطة، هذا ظاهره في الارتكازية، ظاهر في الارتكازية. فالتقييد إذا أرجعوا إلى التعبدية يكون التقييد على خلاف هذا الظاهر. إذن المناسب حينئذ هو حذف القيد وإلغاؤه وحمله على كونه للمورد لا للوارد حتى يصح كون التعليل بالأمر الارتكازي كما استظهرنا. والحاصل أنه بعد إلغاء قيد الوضوء من الصغرى تكون الكبرى الكلية عامة للصغرى المتقدمة ولغيرها، لليقين بالوضوء ولليقين في أبواب أخرى فيثبت المطلوب، وتكون اللام في اليقين في كبرى التعليل للجنس، فإنه على يقين وضوئه ولا ينقض اليقين، هذا الجنس لا ينقضه بالشك، لا للعهد بحيث يعود على يقين الوضوء، فيشمل الحكم بعدم النقض بالشك كل يقين لا خصوص اليقين بالوضوء. من هذا البيان للاحتمال الأول ظهر لك الاحتمال الثاني في الرواية الذي أشار إليه المصنف بقوله إن مبنى هذا الاستدلال هو على كون لام اليقين للجنس بعد إهمال القيد في الصغرى وإلغائه. هذا الاستدلال بهذا الوجه الأول والاحتمال على أساس الاحتمال الأول الذي قربناه مبني على هذا، تلغي قيد الوضوء في الصغرى ويصبح لام اليقين في الكبرى للجنس فيعم حكمها كل يقين. إذ لو كان للام للعهد ولم يلغى القيد لكان مجموع الكبرى والصغرى كما قلنا يفيد قاعدة كلية مختصة بباب الوضوء، لأن المعنى حينئذ يصبح إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين، في إشارة عهدية يعني بذاك الوضوء أو بذاك الموضوع اللي هو الوضوء بالشك. واللام هذا في تتميم الوجه الثاني والاحتمال الثاني، هذا أصله، هذه تتمته. واللام وإن كان في نفسه ظاهرا في الجنس، تقول اللام ظاهر في الجنس فلام اليقين للجنس فتنسجم مع الاحتمال الأول لا مع هذا الثاني، إلا أنه مع تقدم ذكر يقين الوضوء في الصغرى يضعف ظهور اللام في اليقين اللاحق في الجنس، إلى حد أنه لو قيل بالعكس وأن المراد بلام اليقين العهد وخصوص يقين الوضوء لم يكن بعده بعيدا، يضعف إلى هذا الحد. لام اليقين، اللام في نفسه ظاهر في الجنس، لام اليقين ظاهر في الجنس في نفسه، لكن مع تقدم ذكر يقين الوضوء في الصغرى حتى لا تقول هذا الاحتمال لا معنى له إن اللام ظاهرة في الجنس انتهى الأمر، قل إيه في نفسها، لكن مع تقدم لام مع تقدم يقين الوضوء في الصغرى يصبح هذا الظهور ضعيفا، يكون من باب المحفوف بما يحتمل القرينية، يعني يصبح مجملا يحتمل العهد والجنس وله قدر متيقن خصوص الوضوء، إن لم أقل كما قال يوجب ظهوره في العهد حينئذ، يضعف احتمال إرادة الجنس وإن كان هو الأصل، إلى حد أنه لو أريد لو قيل هنا يراد العهد وخصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا، يعني لو دعي ظهوره حينئذ فيه، إن لم تقبل هذا فلا أقل من أنه يكون من باب المحتاف بما يصح قرينية ويجب الإجمال وسقوط الرواية عن الظهور في الاحتمال الأول الدال على المطلوب، فلا يكون حينئذ دلالة على هذا الاحتمال. لا يثبت قاعدة عامة في باب الوضوء وغيره، وإن ثبت قاعدة عامة في خصوص باب الوضوء. هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث في الرواية والذي أشار إليه المصنف بقوله مع احتمال أن لا يكون قوله عليه السلام فإنه على يقين علة قائمة مقام الجزاء. حاصل هذا الاحتمال أن لا يكون جواب الشرط والجزاء محذوفا أقيمت العلة مقامه، بل يكون الجزاء مستفادا مما قلنا إنه العلة الذي هو قوله فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشهادة، بالتحديد من كبرى هذا يكون الجزاء مستفادا. ما قلنا أن هذا التعليل مشتمل على صغرى وكبرى، صغرى هو على يقين من وضوئه، كبرى ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. من كبرى هذا الذي أسميناه التعليل على الاحتمال الأول يستفاد الجزاء، والجزاء على هذا الاحتمال يستفاد من هذه الكبرى، ويكون عبارة عن الحكم ببقاء المكلف على مقتضى يقين السابق كما يدل عليه قوله ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. واضح؟ يعني لا أن هنا شيء آخر مقدر، هو من هذا المذكور تفهمه، وإلا يستيقن أنه قد نام فهو باق على حكم اليقين لا ينقض اليقين بالشك أبدا، هذا يساوي هذا، من هذا يفهم هذا. واضح؟ ويكون ما جعلناه على الاحتمال الأول صغرى لكبرى التعليل، صغرى في التعليل وهو قوله فإنه على يقين من وضوئه، قد ذكر توطئة وتمهيدا للجزاء. الجزاء هو في هذه العبارة، عبارة لا ينقض يقين بالشك أبدا اللي تساوي إلا يستيقن، هو محكوم بالبقاء على مقتضى اليقين أبدا. هذا الجزاء ما تقدم عليه وجعلناه على الاحتمال الأول صغرى، يكون ذكر توطئة وتمهيدا له، والمعنى إلا يستيقن أنه قد نام. شوف شوف، فهو ها أمهد، فهو مستيقن بيقين بوضوئه السابق، صحيح؟ تقول نعم، ثم ماذا؟ أقول وإذا كان مستيقن بوضوئه السابق ها فيبقى على يقينه ذاك، هذا هو الجزاء. واضح؟ إلا يستيقن أنه قد نام هو محكوم بالبقاء. مهدنا لنقول محكوم بالبقاء بمقدمة نقول فيها له يقين بالوضوء السابق، نقول نعم إذن هو محكوم بمقتضى هذا اليقين، هذا هو الجزاء، ذاك توطئة وتمهيد له. على هذا الاحتمال يخرج قول عيسى لا ينقض اليقين بالشك عن كونه بمنزلة كبرى شامل باب الوضوء وغيره، ويصير عموم اليقين وإرادة لام الجنس من لام اليقين أضعف وأوهن، لأن الجواب هنا قد محد له بمقدمة تقول فإنه على يقين من وضوئه، شبيه على الاحتمال الثاني لما تجعل اللام للعهد، هنا على كل حال محد بهذه المقدمة وقيل هو على يقين من وضوئه، فماذا تريد؟ يريد يقول أريد أن أقول لك من لم يستيقن أنه قد نام وهو على يقين من وضوئه يبقى على مقتضى يقينه، يعني بالوضوء بمقتضى هذا التمهيد. واضح كيف؟ هكذا. بل إن شئت قلت إن الشرط أيضا هو عدم استيقان النوم في مسألة الوضوء، وإلا يستيقن أنه قد نام، يعني أين؟ إلا يستيقن أن وضوءه انتقض بالنوم. واضح؟ فهو على يقين من ذاك الوضوء، لم يستيقن بخلافه ولا ينقض اليقين، إلا يستيقن. جعلنا الشرط نفسه مخصوصا بعدم الاستيقان في باب الوضوء بالنوم الناقض للوضوء، وكبرى وجوابه يبقى لا يمكن اليقين بالشك أبدا، يعني يبقى على مقتضى هذا اليقين المذكور أيضا في الشرط اللي يفترض أن الجزاء يكون مثلا تابعا له ومطابقا له، فيختص بمورد الوضوء أو يكون أظهر في هذا الاحتمال، وتكون احتمال إرادة العموم منه والجنس أضعف وأوهان. هذا احتمال ثالث. أقرأ لك شيئا من العبارة، قال: الثالث الأخبار المستفيضة، فمنها أو منها صحيحة زرارة ولا يضرها الإضمار، انتهى. قال: قلت له، لمن قلت؟ لم يبين هذا الإضمار، لا يضر لمثل الزرار. الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ ينقض مثل هذا وضوءه فيجب عليه الوضوء أو لا؟ هذا ليس من باب السؤال، أن الخفقة والخفقتين هما ناقض للوضوء مثل النوم أو لا؟ ليس هكذا، هما النوم فيكون لهما حكمه أو لا، يدل عليه بقية الكلام. قال: يا زرارة، أحبين لك النوم وكيف تحقق النوم، إذن هنا شبهة في النوم. قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن يعني والقلب، لأن الأذن مع القلب، فقد وجب الوضوء، أما إذا نامت العين وحدها فلا. قلت: طيب هذا الذي نام خفقة وخفقتين، إن حرك في جنبه شيء أو إلى جنبه شيء كان موجود حرك ونقل وهو لا يعلم لم يلتفت، أليس هذا قرينة على أنه نام؟ هذا السؤال يحتمل أنه في نفس المحل، يعني في من نام الخفقة والخفقتين، هذا إذا حرك في جنب شيء ماذا تقول، نام أو لا؟ ويحتمل أنه على الإطلاق مطلق من ذهل هكذا ويمكن أن يكون قد نام ومعه مثل هذه العلامة، لكن إذا كان شك على كل حال يرجع إليه، أن الخفقة والخفقتين كالمثال على ما يمكن أن يحتمل أنه نوم. طيب أي فرض آخر فرضته في هذا الاحتمال؟ ليس بشيء جديد، هو في هذا المورد. قال: لا، يعني فإن حرك إلى جنب شيء ولا يعلم، يعني شو جاي تخبرني، جاي تسألني إن حرك هذا إلى جنب ولا يعلم يجب الوضوء أو لا، مثل ما سألتك في الفرض الأول؟ قال: لا، لا يجب الوضوء، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك من النوم أمر بين يصح الركون إليه، وإلا يستيقن أنه قد نام، فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. واضح؟ طيب، وتقرير الاستدلال أن جواب الشرط في قوله: وين الشرط؟ وإلا، إن لم يستيقن، إلا يستيقن، هذا شرط، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقل اليقين بالشك أبدا بالشك. جواب الشرط وين؟ محذوف، مو فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض، قامت العلة فإنه على يقين إلى آخره مقامه لدلالتها عليه، من باب أنها تدل عليه. ما هو الشرط؟ ما هو الشرط؟ لا يجب الوضوء، ها؟ حذفنا، أقمنا العلة، ما هي العلة الصغرى والكبرى؟ هو على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، نتيجة هذا ماذا؟ يعني يبقى على مقتضى اليقين السابق، يقول أنا متوضئ ولا ينقض هذا ولا يتوضأ، يعني لا يجب الوضوء. الشر الجواب المحذوف، هذه تدل عليه ويفهم منها، فتصلح بعد أن كان يفهم منها وتدل عليه أن تقوم مقامها، تقول: لماذا لا تجعل العلة نفس هذا، لا يجعل الجزاء نفس هذه العلة؟ يقول: وجعلها هذه العلة نفس الجزاء، هي بنفسها الجزاء، لا أنها علة الجزاء أقيمت مقاما يحتاج إلى تكلف. بينت لك وجهها، الشرط علة للجزاء، إذا جعلت هذه جزاء لا يكون الشرط علة لها، فإن عدم استيقان النوم لا ينتج أنه على يقين بالوضوء. تحتاج إلى أن تقدر، تقلب الجملة الخبرية إنشاء وتقول حكم فيها بالبقاء، أمر بالبقاء، فتصلح أن تكون حينئذ جزاء بنفسها. نقول يحتاج إلى تكلف وتقدير. تستغرب إقامة العلة مقام الجزاء، وإقامة العلة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن وغير القرآن. ستعال نجيب لك أمثلة ما شاء الله من القرآن بعد لا حاجة إلى غيره، مثل قوله تعالى وإن تجهل بالقول فلا داعي لذلك تتعب به نفسك على الفاضي فإنه يعلم السر وأخفى من السر وإن تكفروه فإن الله غني عنكم لا يضر الله شيئا. من كفر فلا يضر الله شيئا فإن ربي غني كريم. من كفر فلا يضر الله فإن الله غني على العالمين. وإن يكفر بها هؤلاء فلا تحزنوا ولا تيأسوا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وإن يسرق هذا الأخ فلا غرابة ولا بعد فقد سرق له أخ سرق أخ له من قبل. وإن يكذبوك فلا تحزن فقد كذبت قوم كذا وكذا وكذا من قبل، يعني كذبوا أولياءهم أنبياءهم إلى غير ذلك. فمعنى الرواية على هذا الاحتمال إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، هذا الجواب. لماذا لا يجب؟ هذه العلة، لأنه على يقين من وضوءه السابق، هذه صغرى العلة، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، هذه كبرى. ها؟ حتى لا تقول لي إيه هذا التعليل بهذه العلة صغرى وكبرى، ما دامت صغرى مقيد يقينها بالوضوء ينتج قاعدة في باب الوضوء. أقول لك وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة مو اليقين بالوضوء لأنه على يقين وضوءه، واليقين بالوضوء لا ينقض، لا اليقين من حيث ولا ينقض، جعل العلة نفس اليقين يكون قوله عشان ولا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة. هذا وبقية القراءة والشرح تأتي لاحقا، والحمد لله رب العالمين.